إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن نفوز ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجالس، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا من كرم الله تعالى على عباده، ومعنا في هذا المجلس اسم الله الكريم والأكرم. قال: أما الكريم فقد ورد في ثلاثة مواضع، قال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، قال على قراءة من قرأ برفع الكريم على أنه صفة للرب. يعني هذه الكلمة فيها قراءتان: رب العرش الكريم، فتكون كلمة الكريم صفة لماذا؟ لأي شيء؟ للعرش، إذا كانت مجرورة صفة للعرش، رب العرش الكريم. وإذا قرأتها بالرفع الكريم رب العرش الكريم، فتكون صفة لماذا؟ أي شيء؟ للرب، رب العرش الكريم، يعني الرب الكريم جل وعلا. وأما الأكرم فقد ورد في موضع واحد، وهو قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم. وتلاحظ اقتران اسم الله الكريم بالغني، وهذا مر معنا في الدرس الماضي من يذكرنا بهذه الفائدة. لماذا يأتي الغني مع الكريم؟ نعم يا إخوان، نعم، كمال، وإذا اقترن بغيره يكون له كمال زائد. أحسنت، هذه القاعدة التي مرت معنا. طيب إيش الكمال هنا؟ فالله مع غناه أيضا هو ماذا؟ كريم ومحسن. وإذا أردت أن تنظر إلى الكمال انظر إلى نقص المخلوق في هذا، فتجد كثيرا من الأغنياء لا يحسنون ولا يكرمون الناس، فهذا من النقص. فالكمال اجتماع الغنى مع الكرم، فالله تعالى هو الغني ومع ذلك يحسن ويكرم خلقه فيحبونه، وهذا أرفع ما يكون في الكمال، يكون هذا الملك وهذا الغني محبوبا بسبب كرمه وإحسانه. وأيضا قلنا اسم الله الغني يورث في القلب ماذا؟ الذل والافتقار إلى الله، والكريم يورث ماذا؟ مع هذه المعاني أيضا يورث المحبة لله جل وعلا، وهذان ركنا العبودية. فالله تعالى غني كريم، وكرمه عن غنى. بعض الناس يمكن أن يكون كريما لكن يقترض ويعطي ويقع في حاجة بعد ذلك، لكن الله تعالى كريم وكرمه عن غنى جل وعلا، وهذا أكمل ما يكون في هذه الصفة. وقال هنا: الكريم هو الكثير الخير، هو الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وصف نفسه بالكرم كما في الآيات المتقدمة. وإذا رجعت إلى المعاجم في اللغة تجد أن الكرم معناه كما قال ابن فارس المقاييس، قال شرف في الشيء، شرف في الشيء في نفسه أو في خلق من الأخلاق. يعني الشيء الذي يكون فيه شرف له مكانة وشرف يسمى كريما. قال شرف في الشيء في نفسه أو شرف في خلقه أو في خلق من الأخلاق. يقال رجل كريم وفرس كريم ونبات كريم وكرم السحاب إذا أتى بالغيث، والكريم هو الصفوح. قال الأحول من علماء اللغة، وهذا نقله الزجاج، قال يقال جوزة كريمة، جوزة كريمة يعني هشة سريعة الكسر. قال وكأن سرعة انكسارها جعل إجابة منها، وكأن سرعة انكسارها جعل إجابة منها، فشبه بها الكريم من الرجال إذا كان سريعا في الخيرات. فالكرم سرعة إجابة النفس إلى الخيرات، الكرم سرعة إجابة النفس إلى الخيرات، كما يقال جوزة كريمة تنكسر بسرعة كأنها تجيبك إذا ضربتها مباشرة، تستسلم وتنكسر أمامك. انظر إلى جمال اللغة. والله تعالى سبب كل خير ومسهله، فهو أكرم الأكرمين جل وعلا. فإذن نستنتج من هذا أن هذا الاسم الإخوة من الأسماء الجامعة، كما مر معنا في قواعد الأسماء الحسنى. هناك أسماء تجمع صفات كثيرة، منها اسم الله الكريم، فالكرم كما قلنا هو شرف الشيء في ذاته، وهذا يستلزم كل الأسماء الحسنى. فالآن الحلم كرم، اللطف كرم، الرحمة كرم، الصبر كرم، العطاء كرم، العفو عند المقدرة كرم، القوة والانتصار على العدو هذا من الكرم، من الشرف. فهذا الاسم الإخوة جامع للأسماء الحسنى، فهو مثل اسم الله الجليل والعظيم والواسع، كذلك الكريم والأكرم جل وعلا. وعكس الكرم هو اللؤم، اللؤم البخل والتكبر، والذي يحب ذاته على حساب الناس. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم وزيادة، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. هذا من اللؤم والخسة في الأخلاق بخلاف الكرم. قال ووصف جل وعلا كلامه بالكرم كما في قوله تعالى إنه لقرآن كريم، أي كثير الخير غزير العلم، فكل خير وعلم إنما يستفاد من القرآن. فإذن على المسلم أن يقبل على هذا الخير الغزير العظيم. الله تعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا وما في هذا القرآن. ولذلك قال ابن القيم قال لا أنفع لقلب العبد من الإقبال على تلاوة القرآن بالتدبر. فالقرآن رحمة لقلبك وشفاء لصدرك، تفوز بالمكارم العظيمة، لأن في القرآن أعظم العقائد، أعظم العلوم الإيمانية. يقذف في قلبك تعظيم الله جل وعلا، تقرأ الآيات في عظمة الله وجلاله وكرمه وإحسانه، فتزداد إيمانا. هذا من آثار القرآن على قلبك، تقرأ فيه العبادات وكيف تصل إلى ربك وكرم الله تعالى على عباده وأوليائه. فالقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. فأقبل على هذا القرآن الكريم، تفوز بالمكارم العظيمة، فيه الأخلاق الحسنة الكريمة، تتخلق بالأخلاق الحسنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى كرم القرآن عليك، هذا من كرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تقرأ صفحة من القرآن كم يكون لك من الحسنات، هذا من كرم القرآن، من كرم الله عليك. فيا خيبة من ترك تلاوة القرآن، ما يقرأ القرآن إلا نادرا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تلاوة كتابه وتدبره والعمل به. فهكذا، فكيف إذا حفظت القرآن وعملت به؟ انظر إلى المكارم عند الله. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. كرم الله على حافظ القرآن وحامل القرآن. وقال: إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فانظر إلى كرم القرآن على صاحبه، إكرام صاحب القرآن من إجلال الله. وإذا تعلمت القرآن كيف يكون لك من الكرامة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يكسى والداك حلتين لا تقوم لهم الدنيا، ويلبسان تاجا ضوءه كضوء الشمس، بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. فإذا هذا كله الإخوة من آثار كرم القرآن، الذي هو راجع في الحقيقة إلى كرم الله جل وعلا على عباده. قال: وصف عرشه بذلك كما في قوله: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فعرشه كريم، على قراءة من قرأ بالكسر على أنه صفة للعرش، أي حسن المنظر بهي الشكل. والكريم أيضا يأتي بمعنى العظيم، فهو رب العرش العظيم كما في آيات أخرى، وهو رب العرش الكريم. فهذا العرش كريم جميل حسن المنظر وهو عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة. قال: ووصف بذلك ثوابه العظيم ونعيمه المقيم الذي أعده لعباده المؤمنين. قال تعالى: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمدخل الكريم هو الطيب الحسن السالم من الآفات والعاهات ومن الهموم والأحزان ومن المنغصات والمكدرات. هذا نعيم المؤمن في الجنة. وانظر إلى كرم الله تعالى على عبده المؤمن. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بل من أول لحظة عند الموت، انظر إلى كرم الله تعالى عليك، ينزل ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ينتظرون قبض روحك، تراهم من بعيد، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، إكراما لهذه الروح الطيبة، من كرم الله على المؤمن. ثم يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسك، يقف عند رأسك، قل أخرجي أيتها النفس الطيبة المطمئنة، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعوها في يد طرفة عين، يجعلونها في ذلك الكفن، فيخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، كرامة لهذا الإنسان، لهذه الروح الطيبة. ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقول فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. من كرم الله انظر كيف تفتح لك أبواب السماء، سماء بعد سماء، يصعدون بروحك إلى أعلى عليين، إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى أكتب كتابه في عليين في السماء السابعة في الجنة، توضع صحيفة أعمالك في مكان عال عظيم من كرم الله تعالى عليك. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. من كرم الله عليك الله تعالى يطلع ملائكته المقربون على صحيفتك، الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولكن مع ذلك من كرم الله تعالى عليك حتى بعد موتك قبل أن تكون في قبرك يكرمك الله تعالى، ثم يقال أعيدوه إلى الأرض، وفي قبرك تكون المكارم من ربك، كما يدعو المسلم لأخيه المسلم إذا مات يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأكرم نزله، فيكون قبرك روضة من رياض الجنة، كله من كرم الله تعالى عليك. فهكذا الإخوة كرم الله تعالى عظيم على عبد المؤمن، هذا الرزق الكريم والمدخل الكريم. ثم يوم القيامة كذلك لا يحزنهم الفزع الأكبر، كرامة من الله تعالى على عباده، تكون تحت ظل الرحمن، تحت ظل العرش، كرامة من الله. ثم في الجنة نعيم الجنة كله من كرم الله عليك. لا بأس أن نقرأ بعض الأحاديث في هذا كما في صحيح الترغيب والترهيب، مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، قالوا يسبحون الله بكرة وعشية. من كرم الله عليهم. وانظر إلى كرم الله تعالى على أدنى أهل الجنة منزلة، كما أخبر وكما صح في الأثر في هذا الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل في 4 صفحات، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، لما يدخل الجنة يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له فيقال له مه مالك، فقل رأيت أنك ملك من الملائكة، فيقول إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، تحت يدي 1000 قهرمان على مثل ما أنا عليه، هذا أدنى واحد في الجنة. قال فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر، قال وهو من درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، فيها 70 بابا كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج وصائف، أدناهن حوراء عينا عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها. إلى آخر الحديث. كرم من الله تعالى على عباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعددت، أو عن الله في الحديث القدسي قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ماذا نقرأ؟ الأحاديث كثيرة. انظر إلى أهل الجنة، إذا اشتهى الواحد منهم شيئا يقع في يده. قال أبو أمامة رضي الله عنه إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه. وكذلك إذا اشتهى الطير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال أبو أمامة قال وإن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الطير من طيور الجنة فيقع في يده نضجا. كرم من الله تعالى على عباده. وأعظم كرامة أن يجتمع المؤمنون في الجنة يوم الجمعة ويرون ربهم جل وعلا، يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى. قال حتى ينظر إلى وجهه وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، هذا محل كرامتي، هذا محل كرامتي، فسلوني. فيسألونه الرضا فيقول عز وجل رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة. وأخبر في الحديث أن المقربون يبقون مع ربهم جل وعلا ويرجع سائر أهل الجنة إلى غرفهم. وهذا يوم المزيد. هكذا الإخوة، كرم عظيم من الله جل وعلا في الجنة. يكرم الله تعالى المرأة المؤمنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن امرأة اطلعت إلى الأرض من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فكرم الله تعالى عظيم. وندخلكم مدخلا كريما. قال وصف بذلك ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره، كما في قوله تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. وقال الله تعالى أيضا في الوالدين قل لهما قولا كريما لينا سهلا طيبا. قال لفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناه. ذلك الإخوة لابد أن نوسع فهمنا لاسم الله الكريم والأكرم. أول ما يخطر في أذهان الناس الكريم يعني الذي يعطي فقط، يقتصرون على هذا المعنى. نعم هذا من تمام معنى الكريم، لكن أيضا الكريم هو الجامع للمحاسن والمحامد. ولذلك قال ولذا ورد عن أهل العلم في معنى هذا الاسم أقوال عديدة وكلها صحيحة وداخلة. فقيل معناه يذكر 12 معنى ثم سيفصلها. قال كثير الخير والعطاء، وقيل الدائم بالخير، وقيل الذي له قدر عظيم وشأن كبير، المنزه عن النقائص والآفات، المكرم المنعم المتفضل، الذي يعطي لا لعوض، الذي يعطي لغير سبب، الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، الذي إذا وعد وفى، إذا وعد وفى، وتكملت هذه العبارة من كلام بعض العلماء، وإذا قدر عفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء. إذا وعد وفى، وإذا قدر عفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء. وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى جل وعلا. قال: الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة أو كبيرة، الذي لا يضيع من التجأ إليه. وتكملت هذا الكلام قال: ويغنيه عن الوسائل والشفعاء. وقيل في معناه: الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات، إلى غير ذلك مما قيل في هذا الاسم العظيم. وكل ذلك حق، لأن هذا الاسم من الأسماء الحسنى الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد. وإذا اعتبرت جميع ما قيل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من جلائل المعاني وكرائم الأوصاف. والله ما يكفي الإخوة أن نتكلم عن الكريم في هذه الدقائق، لكن نمر على هذه المعاني سريعا. فالمعنى الأول قال: هو الكثير الخير والعطاء. الكثير الخير، الكثير الخير والعطاء، فمن أكثر خيرا من الله لعموم قدرته وسعة عطائه، بل الخير كله في يديه جل وعلا. انظر إلى قول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك جعلك معتدل قام تمشي على رجلين بدل أن تمشي على أربع، من كرم الله عليك. قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، عطاء واسع. قال الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ماذا تريد بعد هذا؟ كل ما في الأرض لك حلال إلا ما استثني من المحرمات القليلة. وسخر لك ما في السماوات، كرم من الله، هذه الشمس لك، هذا القمر لك، هذه البحار والجبال كلها لأجلك، هذا الهواء تستنشقه بلا ثمن، كرم الله عليك. لو ما تنفست لمت، لكن كرم الله تعالى عليك. هذا الماء، هذه الثمار والمطعومات لا تقدر والله بثمن. أنت لما تشتريها تذكر اسم الله الكريم، تشتري أي طعام، هذا الثمن الذي تدفعه فقط أتعاب هذا العامل أو هذا البائع، لكن حقيقة هذه الثمرة والله لا تقدر بثمن. من الذي أنبتها ورعاها حتى كانت بهذه الصورة وبهذا الطعم الجميل واللون يعني الجميل الحسن؟ هذا كله من كرم الله تعالى على الإنسان. هذه نعم دنيوية، فكيف بالنعم الدينية؟ أكرمنا، جعلنا مسلمين، هدانا للإيمان، وفقنا، جعلنا من طلاب العلم، من أهل السنة، كرامات عظيمة. قال: وأيضا من المعاني قال: الدائم بالخير. قال: فذلك بالحقيقة لله وحده، فإن كل شيء ينقطع إلا الله وإحسانه، فإنه دائم متصل في الدنيا والآخرة. انظر كيف الله تعالى يديم لك هذه النعم، هكذا يديم لك صحتك وعافيتك، وخاصة إذا كنت مستقيما يحفظ الله تعالى لك عقلك وقوتك إذا كبرت. احفظ الله يحفظك ويحفظ إيمانك، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والله تعالى من كرمه أنه لا يخذل عبده المخلص الصادق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس في قلبه شيء رياء، عجب النفس، حتى يكون بينه وبينها، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لكن هذا بسبب دسيسة في نفسه. أما العبد المخلص فالله يكرمه ويختم له بالخاتمة الحسنة. قال: وإذا قلنا إن الكريم هو الذي له قدر عظيم وشأن كبير، فالله جل وعلا لا يقدر قدره ولا يدرك العباد كنه صفاته وكمال نعوته. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، من كرم الله جل وعلا. وإذا قلنا إن الكريم هو المنزه عن النقائص والآفات، فهو الله وحده بالحقيقة القدوس السلام الذي لا يلحق النقص شيئا من صفاته، المنزه عن النقائص والعيوب، لا تأخذ سنة ولا نوم، وما ربك بظلام للعبيد، أنه كريم يتنزه عن هذه النقائص. وإذا قلنا إن الكريم معناه المكرم المنعم المتفضل، فمن المكرم المنعم المتفضل إلا الله وحده؟ فمن المكرم المنعم المتفضل إلا الله وحده الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وخزائن كل شيء، والفضل كله بيده، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن لم يكرمه الله فمن الذي يكرمه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فإذن هو المكرم يعني المتفضل، يعني الذي يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق منك، تفضل من الله من دون سؤال ومن دون استحقاق منك. ولذلك الله تعالى أوجدنا من العدم، خلقنا تفضلا منه، وأنت ما تستحق ابتداء أن تكون شيئا، كنت لا شيء، الله هو الذي أوجدك، ثم علمنا وهدانا وأرشدنا بكرمه. لذلك تأمل قول الله تعالى من بل وأول ما نزل في القرآن ذكر مثل هذا الاسم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إن أعظم نعمة على الإنسان نعمة العلم، وكمال هذه النعمة بحفظها بالقلم الذي هو وسيلة حفظ العلم، كتبت به كتب الله وحفظت به كتب الله والسنن النبوية وآثار السلف والدين والتواريخ ومعاملات الناس وحسابات الناس وحقوق الناس، كلها محفوظة بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كما قال قتادة رحمه الله: القلم نعمة عظيمة من نعم الله، لولا القلم لم يقم دين ولم يصح عيش. قرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، من كرم الله على الإنسان علمه. وهكذا الإنسان حقيقة يجد نعم الله تعالى عليه هكذا بدون استحقاق منه، وأنت في بطن أمك هيأ لك هذا القرار المكين، فجعلناه في قرار مكين في بطن أمك، حفظك فيه ورعاك طورا بعد طور، تخرج من بطن أمك هكذا يعلمك أنت نص اللبن منها، تفتح عينك على رزقك مباشرة. وهكذا ينتقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة في حياته، وكرم الله تعالى سابغ عليه، يصلحك يصلح بدنك، يرسل لك الرسل، ينزل الكتب، كله لأجلك من كرم الله تعالى عليك بدون استحقاق منك. وآتاكم من كل ما سألتموه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: وإذا قلنا معناه الذي يعطي لا لعوض، فليس كذلك إلا الله وحده، فالخلق خلقه والملك ملكه والعطاء عطاؤهم، ولا يبلغ العباد نفعه بشيء، فهو الغني الحميد. أنت في الدنيا تعطي لعوض، تريد شيئا، تساعد فلان غدا يتذكرني، وتعطي تريد شيئا، تريد عوضا من الله تعالى. لكن الله تعالى يعطي لا لعوض، لأنه الغني الكريم، هنا يأتي اسم الله الغني مع الكريم، فإذا أعطى يعطي لا لعوض، لأنه الغني جل وعلا، فعطاء الله تعالى لا يكون لعوض. ولذلك في الحقيقة هذا المعنى الإخوة إذا استشعره الإنسان وهو يعمل لله، يعني يستشعر في الحقيقة أنه يعني لا يستحق في الحقيقة عوضا على عبادته، لأنك عبد لله، خلقك لعبادته، وأنت في الحقيقة لا تستحق عوضا، فكيف تبتغي هذا العوض من غير الله وترائي؟ وهذا المعنى يدفع العجب من نفسك. الله تعالى يعطيك لا لعوض، لا لأن تعطيه شيئا، فعطاء الله تعالى محض فضل من الله تعالى، فمن كرمه أنه يعطيك ولا يريد منك شيئا، وأنت تسعد بعبادة الله وتنعم بعبادة الله في الدنيا والآخرة، فأنت المحتاج، فهذا المعنى يدفع العجب من نفسك، تعجب بنفسك لما تقوم الليل ولا تدعو إلى الله ولا تفعل بعض الصالحات، تظن يعني أن الله محتاج لمثل هذا والعياذ بالله. هذا ظن المعجب بنفسه، وإن ما كان يتلفظ بهذا لكن هكذا يسول له الشيطان، فيعجب بنفسه وأني فعلت كذا وفعلت كذا، وكأن الله تعالى محتاج إلى عملك. لا، الله تعالى أصلا هو يعطيك بدون عوض ولا يريد شيئا. ولذلك يضاعف الحسنات، الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. اقرأ قل والله أحد 10 مرات تحصل على قصر في الجنة، تمشي إلى المسجد كل خطوة حسنة وتكفر عنك سيئة، ليلة القدر خير من 1000 شهر، من تصدق بعدل التمرة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه يعني حصانه الصغير حتى تكون مثل ماذا؟ الجبل. كيف؟ ويضاعف الحسنات ويعطيك بدون عوض، ما يريد عوض على عطائه، هو الكريم جل وعلا. انظر إلى الكرم والجود، انظر إلى الأذكار التي تقولها، من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. طيب، قال وإذا قلنا معناه الذي يعطي لغير سبب فهو الله وحده المتفضل بالنوال من غير سؤال، بدأ الخلق بالنعم وأوسع عليهم العطاء تفضلا منه وكرما، كما مر معنا يعني المكرم المنعم المتفضل فيعطي لغير سبب. وإذا قلنا معناه الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج فهو الله وحده يعطي المحتاج حاجته ويزيده إنعاما منه وتفضلا، فهذا من كرم الله. الإنسان في الدنيا يعطي فقط الفقير المحتاج، ما تروح إلى غني تعطيه، لا، الأصل هكذا أنك تعطي المحتاج، لكن انظر إلى كرم الله لغناه وعظيم كرمه أنه يعطي المحتاج غير المحتاج. انظر كيف أعطى سليمان ملكا عظيما، سخر له الجن والإنس من الجنود والطير والوحوش والحيوانات والريح، ملك طيب. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، عطاء عظيم من الله تعالى. وهذا الإخوة لأن عطاء الله لا يشبه عطاء الإنسان، لا تقيس أفعالك أنت على أفعال الله، فما تراه في فعلك حسن يكون من الله حسن، وما تراه في فعلك يعني قبيح وغير حسن فهو قبيح بالنسبة لله، لا، هذا تشبيه. بل الله تعالى يعطي الغني والفقير ويعطي المحتاج وغير المحتاج، لأن عطاءه عن حكمة أيضا، ويكون أيضا ابتلاء منه جل وعلا هذا العطاء، فانتبه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، فأيضا هذا الإعطاء قد يكون ابتلاء، يعطي الغني ابتلاء وكذلك الفقير. فإذا الله تعالى يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج لعظم كرمه جل وعلا. وإذا قلنا معناه الذي إذا وعد وفى، فإن كل من يعد يمكن أن يفي ويمكن أن يقطعه عذر، ويحول بينه وبين الوفاء أمر. في الدنيا يعني تعد فلان بشيء ثم ما تستطيع أن تفعل هذا الشيء تعتذر، لكن الله تعالى قال والباري صادق الوعد لعموم قدرته وعظيم ملكه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، أنك تثبت الكريم على أكمل وجه جل وعلا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تأمل كيف نصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، هذا وعد من الله، وهكذا المسلم يطمئن لوعد الله، فما يتخاذل الآن ويتكاسل في طلب العلم ونصر هذا الدين أبدا، هذا من وعد الله تعالى لنا، هذا وعد الكريم جل وعلا. قال وإذا قلنا معناه الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة وكبيرة، فهو الله وحده، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، ترفع إليه كل الحاجات، هذا الكريم. فلا تستعظم شيئا على ربك، تقول لا هذا شيء عظيم، أنا ما أستحق أن أسأل الله أن أكون من المقربين من أصحاب الفردوس الأعلى، لا لا لا، اسأل الله تعالى كل حاجة صغيرة أو كبيرة، حتى الملح، حتى إذا انقطع شسع نعلك افتقر إلى الله، يا رب أعني، تظهر فقرك للكريم جل وعلا. قال وإذا قلنا معناه، أي الذي لا يضيع من التجأ إليه، فهو الله وحده القائل عن نفسه إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، والقائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله لا يضيعك. انظر إبراهيم لما ترك هاجر وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام في واد غير ذي زرع، صحراء قاحلة، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، لأنه الكريم جل وعلا لا يضيعنا، التجأنا إليه لا يضيعنا. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وهكذا كشف عن أيوب مرضه، وكشف عن يوسف أيضا لما كاد له النسوة، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ما يضيع من التجأ إليه جل وعلا، هذا من كرمه جل وعلا. فالجأ إلى الله، إلى الكريم، اعرف أنك لما تلجأ إنما أنت تلجأ إلى الكريم جل وعلا. وإذا قلنا معناه الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات، فهو الله وحده، وهو من كرمه سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا قتل 100 نفس غفر الله له، هذا مات ولم يعمل خيرا قط، أوصى أبناءه أن يحرقوه وأن يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، أن يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، وشك في قدرة الله، قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله له. أي كرم أعظم من هذا الكرم؟ وقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري قال ما أعظمه من كرم، يحرقون أولياءه بالنار ويدعون للتوبة. قال انظروا إلى هذا الكرم والجود، هكذا يقول الحسن البصري، انظروا إلى هذا الكرم والجود، يحرقون أولياءه بالنار وهو يدعوهم إلى ماذا؟ إلى التوبة. ما قال إن الذين فتنوا المؤمنين المؤمنات فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لا، قال ثم لم يتوبوا. الله أكبر، كرم الله تعالى. قال فمن كرمه أنه هو الذي جاد وتفضل بالتوبة على التائب، أصلا توبتك من كرم الله عليك ابتداء، هو الذي شرح صدرك للتوبة. ومن كرمه تفضله سبحانه بقبولها مهما عظم الذنب وكبر الجرم. ومن كرمه أنه يبدل سيئات التائبين حسنات. ومن كرمه سبحانه أنه يفرح بتوبة التائبين وإنابة المنيبين. ومن كرمه سبحانه أنه يستحي من عبده إذا مد يديه إليه سائلا متذللا أن يردهما صفرا خائبتين، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، من كرم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. فإذا دعوت الله تعالى فالله يستجيب دعائك، إما يعجل هذا في الدنيا أو يدخر لك في الآخرة أو يصرف عنك من السوء بمثله كما ثبت في الحديث. فأنت مستفيد دائما من أي دعاء تدعو، هذا كله من كرم الله تعالى على عباده. وأيضا من المعاني التي ذكرها بعض أهل العلم هنا، قالوا إذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى، إذا رفعت حاجة إلى غيره، إذا دعوت غير الله ما يرضى الله تعالى بهذا. انظر إلى الكرم، تخيل إنسان، شوف من عظم كرمه، يقول لك يا أخي ترى إذا احتجت أي شيء سألني أنا، إياك أن تسأل أحدا غيري، وإذا سألت أحدا غيري أنا أغضب عليك. كيف يكون قلبك مع هذا الإنسان؟ خلاص تكون مطمئنا حتى ما تستحي لما تسأله. شوف كيف كرم الله تعالى. ومن هنا نعلم الإخوة أن التوحيد كرامة للعبد، توحيد الله تعالى أنك لا تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تطلب إلا من الله، هذه أعظم كرامة وأعظم عز في الدنيا، لأنك لا تتذلل إلا لله، هذا هو العز الحقيقي والكرم الحقيقي، توحيد الله جل وعلا. أما الذي يذهب إلى القبور والأضرحة يا ولي فلان قربني إلى الله، هذا من الذل بغير الله. أين الكريم؟ هذا من التعبد باسم الله الكريم، أنك ما تدعو إلا الله، لأن من كمال الكرم هو هذا المعنى، أنه يغضب إذا سألت غيره من كرمه، لأن كل ما سواه فقير وهو الكريم جل وعلا. بذلك المسلم الإخوة يشعر بالفعل بكرم الله عليه وهو يدعوه. وكذلك قالوا في معناه لا يحوجك إلى الوسيلة ويغنيك عن الوسائل والشفعاء. أحيانا أنت ما تحصل على مطلوبك إلا بعد عقبات، تستنفذ طاقتك كلها حتى تحصل على مطلوبك، تريد شيئا قل قدم طلب، لما يخرج اسمك بعد أيام ولا بعد شهور، ثم بعد ذلك يحقق معك هل الشروط منطبقة عليك ولا لا، ثم بعد ذلك تعقيدات وتأخيرات، ولابد أن تأتي عن طريق فلان واسطة، أو لابد من توقيع فلان، ما تمشي المعاملة إلا بتوقيع فلان. لكن الله تعالى يغنيك عن الوسائل والوسائط، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فقط تقول يا الله يا رب اللهم اغفر لي، ما يحتاج إلى مشقة وتعب وتذهب إلى فلان وفلان. هذا من أيضا جمال التوحيد، هذا من كرم الله تعالى. فإبطال الشفاعة الإخوة من أوجه إبطالها اسم الله الكريم، الكريم الذي لا يحوجك إلى الوسائط. ولذلك تفهم أن الشفاعة التي أعطاها الله تعالى للأنبياء هي من باب ماذا؟ الكرامة لهم، ما يملكونها، وإنما الله تعالى يكرم النبي صلى الله عليه وسلم والشفعاء حتى يظهر شرفهم وكرامتهم على باقي الناس. فالله تعالى يخرج من يشاء من النار ويرحم من يشاء بإذنه جل وعلا، ثم يجعل هذا سببا في إخراجه وفي رفع درجاته. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهو الكريم جل وعلا. ومن المعاني أيضا قالوا وإذا جفي عاتب وما استقصى، وإذا جفي عاتب وما استقصى. أنت الآن تتأخر عن فلان في موعد مهم، فيقول لك يا فلان ليش تأخرت علي؟ تعتذر يا أخي بنتي مريضة، يبدأ يلومك ويعاتبك يا أخي أنت ما تعرف أني وعدتك، يا أخي حاول قبل هذا تذهب به للمستشفى كذا، حاول أحد يجلس معها، ويبدأ يستقصي، ممكن يسأل جارك صحيح فلان بنت مريضة ولا لا، يتأكد لكن من الكرم يا أخي أخوك جاء إليك متنصلا معتذرا ولو قدم عذرا ضعيفا، من الكرم الإخوة أن تسكت عنه، تقبل عذره. لذلك تأمل قول الله تعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، لما قال لحفصة لا تخبري يعني أحدا بهذا الكلام، فلما نبأت به أخبرت عائشة رضي الله عنها وعرف فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. هنا الشاهد عرف بعضه يعني عاتب حفصة رضي الله عنها بشيء، لماذا أخبرت عائشة؟ وفقط سكت وأعرض عن بعض، أعرض عن بعض العتاب والإطالة فيه، وأنا ما قلت لك كذا، اتق الله وأنت تعصين الله تعالى أنا رسول الله، ما لا ما في كلام طويل في العتاب وحتى يعني يذل هذا الذي أمامك، لا هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. تنبه نعم الإنسان على خطأه لكن بكرم نفس. وذلك قال الحسن رحمه الله: ما استقصى كريم قط، استقصي في العتاب والكلام وقيل وقال ويتحقق من المسألة. وقال سفيان الثوري: ما زال التغافل من فعل الكرام. وقال بعض السلف: جعلت 9 أعشار الخير في التغافل، 9 أعشار الخير في التغافل. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه أنس 10 سنين، قال: فما قال لي أف قط. كرم. كذلك الله تعالى هكذا يعني مع عبده المؤمن، كما في الحديث: إن الله يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره، انظر عن الناس كن بينه وبينه، يقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يعني يقرره بذنوبه حتى يعرف خطأه، يعرف أنه مذنب حتى يشعر بكرم الله عليه. يقول: قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يشعر بكرم الله عليه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ذلك العرض، فقط تعرض بعض السيئات ثم يعفو الله عن الباقي وما يسألك عن الباقي. لكن ومن نوقش الحساب عذب في نفس المناقشة هذه هلاك وعذاب وخزي وذل، وينكر وتتكلم يده ورجله. إذن هذا أيضا من كرم الله تعالى. قال: وأعظم أسباب نيل كرامة الكريم سبحانه تقواه جل وعلا في السر والعلن، فالأكرم عنده سبحانه والأتقى له من عباده، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تريد أن تكون كريما عند الله عليك بتقوى الله. وأيضا كما قال الله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. يعني الذي لا يسجد لله لا يتقي الله هذا لا يكرمه أحد، ما له من مكرم. جعلنا الله من عباد المتقين ومن أوليائه المكرمين إنه سميع مجيب. طبعا إخوة، من التعبد بهذا الاسم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرماء، هذا في صحيح الجامع، قال: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وفي الحديث الآخر أيضا: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فتتخلق بالأخلاق الكريمة الحسنة وبالكرم والإحسان والجود والعطاء. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا غنما بين جبلين ولا يدخر شيئا لغد، وما قال لا قط كما قال بعض الصحابة لشيء سئل عنه، ما قال لا قط. وانظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كريما، إذ دخلوا عليه هكذا يعرفون أنه هذا كريم يكرم الضيوف. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان، الأمثلة الإخوة كثيرة في الكرم والعطاء. أبو بكر يأتي يتصدق بكل ماله، وعمر يأتي بنصف ماله، وعثمان يجهز جيش العسرة، علي رضي الله عنه يضحي بنفسه ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وذات يوم دخل لما كان خليفا على المسلمين رضي الله عنه، خليفة للمسلمين، دخل ذات يوم بيت مال المسلمين فأنفق كل ما فيه، ميزان الدولة كلها على الفقراء المساكين، ثم غسله وصلى فيه ركعتين كما جاء في سيرته، قال: حتى تشهد غدا يوم القيامة لي. وهكذا يعني ابن عمر رضي الله عنه جاء في سيرته أنه أتي ببضعة 20,000 فما قام حتى فرقها، وكان إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه إلى الله، كرمه لله تعالى، إذا أعجبه شيء مباشرة يتصدق به. لذلك كان عبيده يعني يتعبدون لله عبادة عظيمة في المسجد، فإذا رآهم على نسك طيب أعتقهم، فكانوا يعني كثيرا ما يحرصون على طاعة الله، وما نقول هذا رياء، لكن يعني هكذا يشجعهم. والكرم يعني أمثلة كثيرة وكثيرة. ابن تيمية رحمه الله كان جالسا في مجلس، فدخل رجل فرأى هذا الرجل غير يعني ساتر الرأس بشيء مثلا، فنزع عمامته وشطها نصفين ثم أعطاه ما يلف رأسه به ولبس يعني النصف الآخر. وهذا من معاني الكرم، أن تعطي يعني الآخر المحتاج حاجته قبل أن يسألك، كما يعني هو صفة الله تعالى الكريم، يعطيك قبل أن تسأله وبعد أن تسأله جل وعلا. كذلك الإخوة، من المعاني اللطيفة أن تنظر إلى كرم الله في العبادات. التوحيد كما مر معنا من صور الكرم، أنك ما تسأل إلا الله لكرمه العظيم جل وعلا. انظر إلى الصلاة وانظر إلى كرم الله تعالى عليك فيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أن الذي يدخل المسجد قال فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر، فيكرمك كل خطوة إليه حسنة، كفر عنك سيئة، ملائكة تستغفر لك. انظر إلى كرم الله، لما تقول الحمد لله رب العالمين الله تعالى يقول حمدني عبدي، كرامة من الله لك، وإلا أنت ماذا؟ أنت فقير، الله غني عنك، لكن يخاطبك من كرمه جل وعلا. السجود يقربك إليه أقرب ما يقول عبد ربه وساجد، كرامة من الله لك. حتى إذا انتهيت من التعظيم لله في صلاتك تجلس في التحيات، هذا من صور الكرامة، تجلس في التحيات تقول التحيات اللفظة الطيبة وأنت جالس، كأن الله يقول لك خلاص الآن بعد أن عظمتني وركعت وأثنيت علي فالآن أكرمك، اجلس واسأل حاجتك. والله لو استشعر الإنسان أنه في كرامة من الله تعالى له وهو جالس، والله ما يود أن يخرج من الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يطيل في الدعاء بعد التحيات، قال وليتخير من الدعاء عجبه إليه. لو تنظر في الأدعية الواردة بعد التحيات تجدها طويلة، بعضها صفحة كاملة، يستشعر أنه في كرامة الله. وانظر إلى كرم الله تعالى في الجلوس بمنى أيام التشريق في الحج. أنا أذكر بعض المعاني الدقيقة، ولا الكرم والأجور عظيمة وعظيمة، كل خطوة في الطواف حسنة، بل أول ما تخرج من بيتك يعني ما ترفع إبل الحاج خفا ولا تضع إلا كتبت لك حسنة ومحيت عنك خطيئة ورفعت بها درجة. لكن هناك معاني لطيفة في الكرم. هنا يقول ابن رجب رحمه الله وفي النهي عن صيام هذه الأيام أيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، قال سر حسن وهو أن الله تعالى لما علم ما يلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر وتعب الإحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك شرع لهم الاستراحة عقيب ذلك بالإقامة بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وأمرهم بالأكل فيها من لحوم نسكهم، فهم في ضيافة الله عز وجل فيها لطفا من الله بهم ورأفة ورحمة. وشاركهم أيضا أهل الأمصار في ذلك، لأن أهل الأمصار شاركون في حصول المغفرة والنصب لله والاجتهاد في عشر ذي الحجة للصوم والذكر والاجتهاد في العبادة، وشاركون أيضا بإراقة الدماء. قال فصار المسلمون كلهم في ضيافة الله عز وجل في هذه الأيام، يأكلون من رزقه ويشكرونه على فضله، ونهوا عن صيامها لأن الكريم لا يليق به أن يجيع أضيافه، فكأنه قيل للمؤمنين في هذه الأيام قد فرغ عملكم الذي عملتموه فما بقي لكم إلا الراحة، فهذه الراحة بذلك التعب. كما أريح الصائمون لله في شهر رمضان بأمرهم بإفطار يوم عيد الفطر، وكلاما جميلا أيضا بعد ذلك. فتأمل الحاج وجالس بمنى يشعر أنه في كرامة الله في ضيافة الله، كيف يليق أنك الآن عند ضيف زائر تعصيه تفعل ما يغضبه، كيف يليق هذا؟ والله لو عرف المسلمون حقيقة هذا الجلوس بمنى أنه من كرم الله عليهم من فضله من ضيافته لهم ما رأيت معصية قط، للأسف هذه الأيام أصبحت أيام أكل وشرب، لكن كلام وقيل وقال وذهاب وجلوس ومجيء وتسوق. لا، أنت في كرم الله، في ضيافة الله، ما عندك أي عمل إلا أخزاء الشيطان بالرمي والتكبير والذكر والأكل والشرب. كرم من الله تعالى عليك في آخر العبادة، راحة. كذلك في الصلاة تجلس راحة وكرم وضيافة من الله تعالى. كذلك في العيد، الأعياد، كلها من كرم الله علينا. فهكذا الإخوة، يعني المسلم يستشعر مثل هذه الأمور في العبادة، فيعني يزداد يعني محبة لله وإقبالا على كرمه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.